بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في نونية ابن القيم رحمه الله إلى قوله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار، مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق، إن فاتت هنا كانت لدى الديان. وقفنا إلى هذا البيت العشرين بعد المئتين، وفيه يا أخواني ما يصبر به كل مسلم، يصبر به كل سني، يواسى به المكلومون، يواسى به المحرومون. اعلموا أن العقبة لأهل الحق، وأن العاقبة للمتقين، وإن فاتك ما تصبو إليه في هذه الحياة فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ادخر لك من الأجر والخير الكثير في الآخرة. اعلم هذا تمام العلم، فالله سبحانه وتعالى صادق الوعد، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالعقبى لأهل الحق لا لأهل الباطل، العقبى لأهل التوحيد والإخلاص والاتباع، ليس لأهل الشرك والابتداع. ثم قال رحمه الله: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال إخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. بيّن أن العاقبة للمتقين لأهل الحق، ما هو الحق؟ الحق أن تخلص النية لله جل وعلا في كل قول وفي كل عمل، أن تلزم الطاعات، أن تحافظ على الذكر والصبر والشكر، ولا يكونن ذلك إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الهجرة الأولى، وهي الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، الفرار منه إليه. وقد تقدم في اللقاء السابق أن هذا يكون يا أخواني بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما ذكر المصنف في زاد المهاجر إلى ربه، قال: فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. هذه الهجرة الأولى، وهي معنى لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم، فيه الشفا وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ثم غيرهما لذي إيمان، فإذا دعوك لغير حكمهما فلا، سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا، طوعا لمن يدعو إلى طغيان، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هاتان الهجرتان فرض على كل مسلم، وكما قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة زاد المهاجر إلى ربه، قال: وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن الهجرة الثانية: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يدخل العبد في الإسلام إلا بالشهادتين. وفي القبر يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ولا إله إلا الله مفتاح دار السلام. قال قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا أمر ينبغي أن يحقق الإنسان هذه المعاني في قلبه تحقيقا سليما في هذه الغربة الكبيرة التي يعيشها المخلصون والمتبعون وسط هذه الأهواء وهذه الأمواج المتلاطمة. ذكر ابن القيم وهو من أعيان القرن الثامن الهجري، توفي سنة 51 و700، ذكر حال أهل السنة في زمانه وحال السنة، فقال: فصل في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعلم فصل لم يبقى منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس بما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، مد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر به، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم. وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأحدقوا فيه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال جل وعلا: قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول هذا في زمانه، في زمان الإمام الذهبي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب وهؤلاء الأئمة الأعلام. يقول: وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعلم فصل لم يبقى منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى اسمه. قال: فحد هذه الهجرة، الهجرة الثانية موضوع الحديث الليلة، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناها؟ قال: فحد هذه الهجرة سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى. انتبه، أي نازلة تحاكم إلى الكتاب والسنة، أي مسألة علمية من مسائل الاعتقاد والعبادات والمعاملات تحاكم إلى الكتاب والسنة. سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى، ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا حد هذه الهجرة. ثم قال رحمه الله: وهاتان الكلمتان، أي الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على ألا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، الظاهرة والباطنة والكلية والفرعية. ولم يقتصر سبحانه على هذا، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق من حكمه، بل يقبلوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى، فإن هذا مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه صلى الله عليه وسلم على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص بودهم أن لو لم ترد، وكم من حزازة في أكبادهم منها، وكم من شجي في حلوقهم منها ومن موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك، حتى ضم إليه قوله تعالى: ويسلموا تسليما. فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين ويسلم تسليما، وهو التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأقدر على تخليصها. فمتى علم العبد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من سنته واستسلم له أي لها وسلم إليه أي إليها، انقادت له كل علة في قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر شق القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قال: وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد، أولها تصديره الآية بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون، وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة مثل هذه الآية. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي يا إخواني تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، كذلك يقتضي تأكيده بنفس القسم، كذلك أيضا تأكيد عدم وجود الحرج. ومن ثم فهاتان الهجرتان واجبتان على كل أحد رجلا كان أو امرأة، فالواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا تقابل بالإعراض طارة وباللي أخرى. ومن ثم وجب اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم، سواء كان هذا الحكم طلبيا أو خبريا، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس بمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهناك كتاب إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، رجعه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وهو بتوجيه من العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، اشتمل على عدة نصوص تبين معنى هذه الهجرة، موقف المسلم من الهجرتين من أمر الله تعالى ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب طيب. أذكر لكم بعض الآثار التي تتعلق بالهجرتين، بالهجرة إلى الله تعالى وبالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف كان موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ممن عارض سنة واحدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يشتدون على من عارض شيئا ولو جهلا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال، أي بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال سالم بن عبد الله أخوه، فأقبل عليه عبد الله أي بن عمر فسبه سبا سيئا مما سمعه، يقول سالم: فسبه سبا سيئا مما ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. الحديث. وروى قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رهط منا، وفينا بشر بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير. فقال بشر بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، أي الحياء. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. والحديث متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن قريبا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف، فنهاه وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. فعاد إلى هذا الفعل، فقف غاضب عليه وقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. والحديث متفق عليه. زال الدارمي في سننه قال: والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. وجاء في مسند الإمام أحمد عن سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عروة؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده؟ وبنفس المعنى، إذا كان بعض الصحابة الكرام وهم أجل من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين لما خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كتب لهم النصر عندما خالفوا أمر النبي ألا ينزلوا من على جبل الرماة وأن يطيعوا أميرهم؟ فلم يظفروا بالنصر في أحد ونزل قول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأمة كثر فيها الشرك والبدع، بل هذه الشنشنة من هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل أن يكونوا على أيديهم النصر. وجاء في جامع الترمذي عن ابن شهاب أن سالم ابن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو معنى الرضا والتسليم والتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح ابن خزيمة وبوب عليه بابا كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي، عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا؟ قال فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا. وعن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما رأى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يظلني وإياك سقف أبدا. قال الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقاه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. والنصوص يا إخواني كثيرة جدا جدا، فإياكم وإيانا جميعا من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب. الغلبة للشرع ليس للهوى وللعقل والعاطفة، وإلا ازدادت العقوبات علينا. فمن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهي فلم يمتثله ولم يعمل بمدلوله فلا يؤمن عليه أن يعجل الله له بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه والعياذ بالله. وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية أو يصيبهم عذاب أليم، قال يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون كما قال العلامة الشنقيطي على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. وجاء في السنة ما يؤكد يا أخواني على ذلك، وكذلك القرآن الكريم، قال جل وعلا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فعلى الإنسان أن يمتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يا أخوان، في كل أمر. وهذه القصة التي جاءت في سورة آل عمران، وجاء الحديث الصحيح في تفسير هذه الآيات في مسند الإمام أحمد، لما قال بعض الصحابة ورأوا الغنيمة قالوا: قد انتصرنا، وتركوا عبد الله ابن جبير، فأخذ يقول لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. ساق الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن مبارك عن الحسن في قوله: ولقد عفى عنكم. قال الحسن: وكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج في وجهه. قال ثم يقول: قال الله عز وجل: قد عفوت عنكم إذ عصيتموني، ألا أكون استأصلتكم. قال ثم يقول الحسن: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، أي غضبا لله، ويقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوه، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة، ويركب كل داهية، ويسحب عليها ثيابه، ويزعم ألا بأس عليه، فسوف يعلم، سوف يعلم العقوبة. نعم يا أخواني، والآثار في ذلك كثيرة جدا تدلل على أن العقوبة والذل والصغار إنما يكون لمن خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد خليل هراس حول هذه الأبيات: يشير المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات إلى أصل عظيم ضل عنه أكثر الناس، فوقع بينهم الاختلاف والتنازل، وفاتهم من الحق بقدر إهمالهم له، ذلك وتحكيم الوحي المبين في كل مسائل الدين أصوله وفروعه، وإيثاره على تقليد المشايخ والآباء في أقوالهم بلا بينة، فهناك حكمان اثنان لا يحكمان إلا بكل ما هو حق وعدل، ولا يعقل أن يصدر منهما حكم بخلاف ذلك. فأولهما كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، وفيه شفاء من جميع أمراض القلوب وهدى لكل ضال حيران. والثاني وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يحكم بين الناس بما أنزله، وأن يبلغهم البلاغ المبين، وأن يبين لهم ما نزل إليهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا دعي الإنسان لغير حكمهما فيجب أن يرفض بكل إباء، وأن لا يجيب من يدعوه إلى ذلك قائلا له بملء فمه لا ولا كرامة ولا نعم ولا طاعة لمن يدعو إلى الكفر والطغيان. وأما إذا دعي إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقل على السمع والطاعة في غير إباء ولا استكبار. قال تعالى في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول المؤلف: اجعل لقلبك هجرتين، الأولى هجرة إلى الله، والثانية هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن الهجرة معناها الترك، يعني اترك كل شيء إلا هذين الشيئين، وهما الهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الله بالإخلاص، لا تقصد سواه أبدا. ولهذا قال رحمه الله: فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. بهذه الهجرة تنجو من الشرك لأنك أخلصت القصد. أما الهجرة الثانية فهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وعدم الروغان عن هديه، لا تقدما ولا تأخرا ولا يمنة ولا يسرا. وبهذه الهجرة تسلم من الابتداع. فهاتان الهجرتان تجب على كل مسلم يجعلهما لقلبه دائما. ومن الحكم في أمورك؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعيت إلى غير كتابه وسنة رسوله فقل: لا سمعا ولا طاعة، لا سمعا ولا طاعة لداعي الطغيان. قال المؤلف: لداعي الطغيان، وهذا موافقة لقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل ما سوى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طغيان. إذا تكاثروا عليك أي الذين يدعون إلى غير الكتاب والسنة وصيحوا فاثبت، وشبههم بالدخان تعلو أصواتهم وضجيجهم وكلماتهم ودعاياتهم إلى أوج العلا، وفي النهاية تهبط إلى الحضيض الداني أو تمزعها الرياح يمينا وشمالا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب شجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. القتال باللسان أو بالسنان عبادة عظيمة وشعيرة كبيرة، لا بد فيها من ضوابط كثيرة، شروط صحة وشروط قبول، لا بد فيها من تجريد الإخلاص. لا أن يقاتل الإنسان لأجل أن يقال شجاع، لا أن يقاتل فقط لمجرد الأرض أو العرض أو المال، وإنما القتال المحمود أن يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المتبعة، أن تحارب الأهواء والآراء والأذواق والعقول الفاسدة. فقتال حزب الله لا يكون بالشرك ولا بالبدع ولا بولاء الروافض ولا بولاء الخوارج ولا بولاء النصارى واليهود. قتال أعداء الله إنما يكون بهاتين الهجرتين، بهذين الشرطين، بالإضافة إلى بقية الشروط. قال هذا: وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة. الصحابة الكرام أن وأعداهم بلا حسبان، عدد أعداء الأمة 1 مليار في مقابلة 4 مليار. سمى نووي هذا أسلحة نووية وأسلحة فتاكة وأمور خطيرة جدا، ومع ذلك الانتصار يكون بالحق، بالاتباع، بالإخلاص. وسبحان الله، هذه يعني الأبيات لا علاقة بما تعانيه الأمة في هذا القرن المنصرم وهذه الأيام، أن كثيرا من الناس يريد التمكين، يريد الخلافة الراشدة، يريد الحكم على منهاج النبوة، وهو لا يعمل بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، باتباع الأسباب. والجهاد يا أخواني لا شك أنه عبادة عظيمة، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والجهاد ذروة سنام هذا الدين. ونعم، المسلمون في الجملة مأمورون بقتال أعداء الأمة بجهادهم. لماذا؟ لأجل أن تكون كلمة الله العليا. ما هي كلمة الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معناهما؟ الإخلاص والتوحيد. الروافض يقاتلون لغير هذا المعنى، الخوارج يقاتلون لأجل غير هذا المعنى. فقتالهم وجهادهم ليس بمشروع، ولكن يموهون على الناس بشعارات فارغة. فإن قيل لك أن قتال الأعداء واجب، قل نعم هو واجب، قد يكون عينيا، والأصل فيه أنه كفائي. قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المسلم أن يحدث نفسه بالجهاد. قال العلماء: يجب على المسلمين وعلى ولاتهم أن يكون عندهم وفيهم جهاد في سبيل الله ولو مرة واحدة في كل عام، ولكن بماذا؟ بالضوابط والشروط التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسول. انتبه، هذه شروط جاءت في الكتاب والسنة. انتدب الله لمن خرج في سبيله، ثم جاء التأكيد: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسول، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى سكنه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد وإن كان فرضا على الكفاية في قول عامة أهل العلم، فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق، رواه مسلم. والجهاد جهادان: جهاد بالعلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذا هو أعظم الجهاد كما قال العلماء. والجهاد الثاني جهاد بالسيف، والثاني يتبع الأول، لا بد من العلم ابتداء قبل الجهاد. سئل العلامة الفوزان حفظه الله كما في الإجابات المهمة في المشاكل الملمة: أيهما أعظم، جهاد العلم أم جهاد السيف؟ فأجاب رحمه الله: جهاد العلم أولا، فلا بد أن يتعلم الإنسان ما يستقيم به دينه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبلى بالعلم قبل القول وقبل العمل، العلم أولا. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم يكون الجهاد بالسيف حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة، ولا يكون على جهل على خطأ. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد يا أخواني قبل الجهاد التسلح بالعلم النافع والعمل الصالح والقوة المادية، كل ذلك بالتسلح بالعلم والعمل والعتاد والمعدات كما أمر الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله المصنف في إغاثة اللهفان، وكذلك النصر والتأييد الكامل: إنما هو لأهل الإيمان الكامل، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، إنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، وهو من نقص إيمانه. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. انتهى كلامه. وهذا مصداق ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. وعليه بوب البخاري رحمه الله على هذا الأثر بابا في كتاب الجهاد، قال فيه: باب عمل صالح قبل القتال. والأعمال الصالحة كثيرة وأعظمها الفرائض، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فأين هؤلاء من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقير سنته؟ كثرة الكلام وكثرة الأسئلة حول هذا القتال وهذه الأعمال التي شنتها حركة حماس على تلك الدولة الصهيونية المحتلة، قتلهم الله وقاتلهم الله وانتقم للمسلمين منهم. ولكن يا أخواني لا بد من اشتراط الإخلاص والاتباع والقدرة والقوة. وقد جاء كما ذكرت لكم من الأدلة ما جاء، جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، والحديث طويل في قصة خروج الدجال ونزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقتله له عند باب لد في دمشق عند المنارة البيضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحدهم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني اجعلهم خلف جبل طور سيناء، احمي هؤلاء لا تقاتلهم، من هم يأجوج ومأجوج، قال النووي رحمه الله: وذلك لعجزه عن دفعهم أمره أن يحرزهم إلى الطور، انتهى كلامه. وهذا أمر مقرر معلوم في كتب المتقدمين والمتأخرين، في كتب العقائد وفي كتب الفقه وفي كتب الحديث، جاء في القوانين الشرعية، جاء عند المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، ولكن البعض يغلب العواطف. جاء في القوانين الشرعية للدجزي رحمه الله، قال: وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، أي عن الحرب، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله الشافعي: لا خلاف في ذلك. وقال الآلوسي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: يقتحام الحرب من غير مبالاة وإيقاع النفس في الخطر والهلاك، إيقاع شعب أو بلد كامل في الهلاك. وجاء في السير الكبير: فأما إذا كان يعلم أنه لا يمكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، يحرم عليه، لأنه لا تحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاءات الباب المفتوح في المجلد الثاني صاد 20 بعد 400: والجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية فلا بد له من شروط، من أهمها القدرة، فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، انتهى كلام. وقال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، والولاية فيها للكفار، وناله ما ناله من الأذى والضيق والصد هو وأصحابه، ولم ينازل الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار، وهذا هو منهج الإسلام. فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها، فإنهم يتمسكون بإسلامهم وعقيدتهم، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة، انتهى كلام. وقال العلامة الفوزان حفظه الله: الجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. هذا لا يجوز ما دام لم يتوفر الجهاد بشروطه وضوابطه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب الجهاد من بلوغ المرام: ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا، أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى، انتهى كلامه رحمه الله. فكيف بقوم يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه ويجفون سنته من وجه آخر؟ كيف بقوم يخالفون نهج أصحابه ويقعون فيهم وفي أتباعهم ويوالون اليهود والنصارى والروافض؟ قال محمد الغزالي الثقفي في كتابه من هنا نعلم، قال: فإننا يجب أن نمد أيدينا وأن نصغي آذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان وتقرب بينها وتنزع من قلوب أتباعها أسباب الشقاق. انتهى كلامه. أين الولاء والبراء عند الإخوان المسلمين ومنهم حركة حماس كما صرحت في غير مرة؟ بل ويقول هو والقرضاوي أن الله أمرهم بمحبة اليهود والنصارى ونهاهم عن بغضهم، بل وأعرب الغزالي عن محبته للروافض ومبايعته للخميني، وهذا ما تفعله هذه الحركة مع إيران ومع قادة إيران. قال الغزالي: إن وحدة المسلمين لن تتحقق ما لم يجتمع المسلمون وراء الإمام الخميني. وقد علم القاصي والداني ما قام به الروافض وما تقوم به دولة الرفض من مخططات وعمليات لإبادة أهل السنة وهدم الكعبة ونبش قبور الصحابة وقتل أهل السنة في أي مكان وابتلاع العالم الإسلامي، وما علم من خياناتهم وغدرهم وتآمرهم مع اليهود ومع التتار ضد المسلمين وضد الخلافة الإسلامية معلوم ومسطر. وقد كتب الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله مقالا في مجلة الهدي النبوي في العدد الخامس في جمادى الأولى سنة 95 و300 وألف، أظهر أن حسن البنا يوالي الروافض ويوالي النصارى ابتغاء نصرة حزبه في الانتخابات، وذكر أقوالا كثيرة في هذا المقال الطويل. قال فيه: وأي صفة بقيت للإخوان المسلمين بعد أن أصبح في ميسور كل إنسان أيا كان دينه أن يكون أخا لهم من اليهود أو النصارى أو الروافض؟ وهذا سيد قطب الذي يعتبر الإسلام مزيجا بين النصرانية والشيوعية ويمدح عقيدة النيروبانا الهندية الوثنية، وفي المقابل يتطاول على عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم، بل ويعتبر المذاهب الفكرية كالاشتراكية والديمقراطية مذاهب صحيحة، وينكرون على أتباع الطريقة المحمدية. ومن هنا يا أخواني نعلم مدى التعاون الوثيق والحب الكبير بين الروافض والإخوان، لدرجة أن الخميني لعنه الله احتفى بكتب سيد قطب وأمر بترجمتها للفارسية وأثنى عليها وقدم لها لتوافقهما في هذا المنهج وهذا الفكر في عدائهم لأهل السنة والطعن في الصحابة المكرمين والخروج على علماء وأمراء المسلمين. إخواني الكرام، قد علم وتواتر أن حركة حماس تنتمي فكريا واعتقادا إلى فرقة الإخوان المسلمين، واشتهرت فتاوى العلماء على أنها حركة بدعية خارجية تتبع حركة الإخوان المسلمين، وقد فعلوا هذه الهجمات مرات وكرات في 2002 و2006 و2008، وكانت الخسائر دائما الكبرى لدى المسلمين، وهم لا يتبعون منهجا صحيحا بل يتبرؤون من منهج أهل السنة والجماعة. قال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي لحركة غزة لإذاعة رويتر عام 2006 أثناء حكمهم إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحت قيادة حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ولن تعمل على إغلاق دور العرض السينمائي والمطاعم التي تقدم مشروبات روحية. وقال حامد البيتاوي النائب عن حماس في المجلس التشريع الفلسطيني كما في جريدة الغد الأردنية في 2006 أيضا: أما مخاوف البعض من الرجعية، يتكلم عن منهج السلف بأنه رجعي، أما مخاوف البعض من الرجعية وفرض الحجاب وتقييد الحريات ومنها حرية المرأة مخاوف غير صحيحة، فنحن لسنا حركة ناشئة ولا حركة غوغائية، بل لنا امتداد تاريخي عبر جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بفكرها المعتدل، أي المعروفة بفكرها المنحرف. كما أنكرت حركة حماس على صحيفة الحياة اللندية نبأ أن نشرته مفاده أن حركة حماس تعد مشروعا لتطبيق الحدود في قانون العقوبات. تبرأت حركة حماس من ذلك وقالت أن هذا تشويه لها، تطبيق الحدود تشويه لها. فيا أخواني، هؤلاء نلتزم بالإيمان ولا بالسنة، ولم يلتزموا أيضا بنصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء كالسعدي وغيره: فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي أوجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه، انتهى كلامه. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال السعدي رحمه الله: هذا من أوعاده سبحانه الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام. ثم قال رحمه الله: فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يا أخواني غيض من فيض من كلام العلماء، من كلام المفسرين والمحققين والفقهاء والربانيين المتقدمين منهم والمتأخرين، ليس كلام الألباني ولا كلام ابن باز ولا كلام ابن عثيمين ولا كلام الجامي ولا كلام ربيع ولا عبيد ولا رسلان، إنما هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهاتان الآيتان لطالما صدع بهم العلماء حجازا وشاما ومصرا ويمنا، لكل من غلب العاطفة على الشرع والعقل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري في المجلد الثاني حين تكلم عن مناداة البعض بقتال التتار دون إعداد إيماني ومادي ودون التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا. وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم، فلما كان بعد ذلك أي عندما امتثل الناس لدين الله ووحدوا الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله تعالى والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى أن قال رحمه الله شيخ الإسلام: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، ومن علماء اليمن متوفى سنة 50 و200 ألف: إذا علموا أي المقاتلون بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم، فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام. وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى أن قال رحمه الله: معلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة. انتهى كلامه. وقال العلامة الألباني رحمه الله في الرسالة التي دونت إعلام سفهاء الأحلام، قال: بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود لفلسطين. إن المشكلة يا أخوة ما ذكرنا آنفا محاربة الكفار لكثير من بلاد الإسلامية وأهلها، هكذا يقولون. ونحن نقول: المشكلة اليوم أكبر، وهي تفرق المسلمين. المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا، خلاف قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآن الجماعات الإسلامية المعاصرة مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي شكوا منها، وهي مشكلة الذل الذي ران عليهم وكيف السبيل للخلاص منه. هناك طرق: الطريقة الأولى والمثلى التي لا ثانية لها، وهي أن ندعو المسلمين إليها دائما وأبدا، وهي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، والذي يحتاج إلى التفصيل إنما هو التذكير بحقيقتين اثنتين: الأولى أن قتال أعداء الله من أي نوع كان يتطلب تربية النفس على الخضوع لأحكام الله واتباعها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والأخرى أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي الذي ينكو أعداء الله، فإن الله أمر به فقال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإخلال بذلك مع الاستطاعة إنما هو من صفات المنافقين، ولذلك قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، قال: أما في فلسطين فالأمر واضح جدا بأنه إذا قتل يهودي واحد فمع الأسف سيقتل مقابله أكثر من مسلم، إذا ما قلت لك عشرات من المسلمين. لذلك وإن كان الأصل في هذه المسألة بالذات باعتبارهم محاربين لا شك مستعمرين لبلاد المسلمين، فمن هذه الزاوية يجوز قتل هؤلاء اليهود بلا شك ولا ريب، ولكن ينبغي أن يكون القاتل من حيث أنه يتمكن من القتيل ولا يتضرر لا هو ولا المسلمون الذين يعيشون في تلك الأرض وهو يعيش معهم، وإلا تكون الخسارة حينئذ أكبر من الربح. ومعلوم لدى العلماء المسلمين قاطبة لا خلاف في ذلك أن دفع المفسدة قبل طلب المصلحة، فقتل الكافر مصلحة المسلمين، ولكن إذا كان يترتب من ورائه قتل الكافر قتل أكثر من مسلم واحد فهذه مفسدة أكبر من تلك المصلحة، ولذلك لا يجوز التوجه إلى ارتكاب مثل هذا القتل الذي هو جائز في الأصل. وفتاوى يا أخواني أهل العلم كثيرة في هذا الباب، لعلي ذكرت لكم بعض هذه الأمور. وأختم بقول ابن حزم رحمه الله قال: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، انتهى كلامه من الفصل في الأهواء والملل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثالث في بيان مفاسد الشيعة والخوارج على أمة الإسلام، قال: وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم. وسئل العلامة الألباني رحمه الله: هناك جماعات تتهيأ للجهاد في فلسطين؟ فقال رحمه الله: كل حركة، كل جماعة تقوم على غير أساس التصفية والتربية لن تقوم لها قائمة. فإذا كيف ترجون من أناس لا يهتمون بتصحيح عقائد أنفسهم ثم إذا قاموا بذلك بأنفسهم لا يقومون نحو إخوانهم، إلى آخر ما قال. وجاء في تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والقريب العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله: ما رأيك يا شيخ في الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين؟ الجواب: أما حركة حماس فلن تكون نصرا للإسلام، ففيها الشيعي والإخواني والحزبي جماعة حزبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وتنكر على أهل السنة، ولو حصل لهم نصر لفعلوا كما فعل في أفغانستان، يوجه بعضهم إلى بعض المدفع والرشاش لأنهم ليسوا على قلب واحد، انتهى كلامه رحمه الله. ذكرت هذا الأمر بين يدي هذه الأبيات وبين كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الله من وراء القصد، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.